بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الأمور؟ ما هي الأمور التي اجتمعت في الخبر وجب تصديقه؟ عندك العلم والبيان والصدق. نعم، هي رفع هذا وحسن الإرادة والقصد يكون ناصحا. الإضافة إضافة الأعيان إلى ذات من هل يكون صفة أو خلق؟ إذا كانت العين تقوم بنفسها أو كان المعنى نعم إذا كانت العين تقوم بنفسها تكون إضافة ما؟ إضافة المخلوق إلى خالق وتفيد تشريفا، مثل ناقة الله وبيت الله. وإذا لم تقم بنفسها أو كانت من المعاني والمعاني لا تقم بنفسها فتكون من إضافة الصفة إلى الموصف. طيب الأسماء والصفات طريق إثباتها النفي أو الإثبات؟ لكن الأكثر الذي ورد في النصوص الإثبات، تثبت نعم النصوص جاءت بالإثبات أكثر من النفي. والنفي نفي النقائص أكثر ما جاء بالنفي المجمل، وقد يجي نفيا مخصصا لفائدة يكون لوجود فائدة من الفوائد. حديث أسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك إلى آخره عن الحديث علي بن مسعود. وجاء عن أبي موسى. حديث ابن مسعود له طريقان، وحديث أبي موسى له طريق، والثلاث الطرق لا بأس أن يحسن بها الحديث. نواصل القراءة إن شاء الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه من سورة الإخلاص التي تعدل صرف القرآن حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله وقد دخل إلى آخره شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمن لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات. وقوله الجملة عيد على ماذا؟ فقد دخل في هذه الجملة والمقصود بالجملة فصوتك نعم يعني هو كلكم راجع لمعنى واحد. هو قبل قليل ماذا قال؟ ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه إلى آخر. فهذه الجملة المرادة أن الإنسان يؤمن بما وصف الله به نفسه ثم شرع في بيان بعض النصوص التي وردت بذلك. قال رحمه الله تعالى وابتدا بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها. ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثنية. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد انشد لنا ربك فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلى آخر السورة. هذا الحديث أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما كذلك الترمذي وآخرون. وفي سند أبي جعفر الرازي مختلف فيه والراجح ضعفه ولو طريقان إلى أبي جعفر الرازي طريق فيها ضعف في محمد بن ميسرة لكنه قد طول عند الحاكم. نعم في إسناده في بعض الطرق محمد بن ميسرة هو ضعيف وليست العلة في محمد بن ميسرة لأنه قد طوبع عند الحاكم. فالعلة في أبي جعفر الرازي وأبي جعفر أيضا خورث خالفه أبي عبد الله بن موسى وهو ثقة. أبو جعفر الرازي في ضعف وخالفه عبيد الله بن موسى وهو ثقة فرواه مرسلا من مراسل أبي العالية رواه عن الربيع عن أبي العالية مرسلا حديث أبي بن كعب من يذكر خلاصة ما قلنا فيه؟ لا طريقا فيه هنا أبو جعفر الرازي علة الحديث أبو جعفر الرازي جاء في إحدى الطرق زيادة عليه محمد بن ميسرة لكن ما يظل أنه قد توبع. فعلة الحديث فيما أبو جعفر الرازي وعلة أخرى أن عبيد الله بن موسى وهو ثقة خالف أبا جعفر الرازي رواه عن الربيع عن أبي العالية عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يذكر أبي بن كعب. أبو جعفر الرازي قال عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية الثقة مرجحة أن الحديث من مراسيل أبي العالية، قد رجح ذلك الترمذي والعقيلي فإذا الخلاصة حديث أبي بن كعب الراجح أنه من مراسيل أبي العالية وله شاهد من حديث جابر في تفسير الطبري ومسند أبي يعلى وفي السنة لعبد الله بن أحمد من حديث جابر. وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني ما حاله؟ ضعيف، هو ضعيف. ولو شاهد آخر من حديث عبد الله بن سلام أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والطبري في تفسيره من طريق حمزة بن يوسف ابن عبد الله بن سلام عن جده عبد الله بن سلام. ما حال الطريق؟ حمزة بن يوسف في مجهول ولم يدرك جده، لم يسمع من جده عبد الله بن سلام، فهو منقطع. فالحديث بهذه الطرق يحسن الحديث حسن بمجموع طرقه. قال رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيح انها تعدل ثلث القرآن. جاء ذلك في البخاري عن ابي سعيد، وفي مسلم عن ابي الدرداء وابي هريره. وعن ابي هريره رضي الله عنهم. وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على اقوال، اقربها ما نقله شيخ الاسلام عن ابي العباس، بن سريج احمد بن عمر بن سريج ما نقله شيخ الاسلام عن ابي العباس، وحاصله ان القران الكريم اشتمل على ثلاثه مقاصد اساسيه: اولها الاوامر والنواهي المتضمنه للاحكام والشرائع العمليه التي هي موضوع علم الفقه والاخلاق، ثانيها القصص والاخبار المتضمنه لاحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أمينهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب. ثالثها مما اشتمل عليه القرآن علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة. ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. وهذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام عن أبي العباس بن سريج رحمه الله راجعوا في مجموع الفتاوى الجزء 17 صفحة 103 قال رحمه الله تعالى: وأن كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد. وقول المؤلف: لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، لعله أراد على طريق التسمية والصفة، على طريق التسمية والوصف. فلا يسمى شخص من الناس أحد، ولا يوصف بذلك، يقال فلان أحد، فلا يوصف به. فهذا مما يختص به الله جل وعلا.